إذاعة العراق الحر من براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و21 و25 و31 متر، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هرتز.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. مستمعين الكرام، هذا حسين سعيد يحييكم ويرحب بكم ويدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا ليوم السبت، ومعي في الإخراج هيلين مهران. نستهل فقرات برامجنا كالمعتاد بملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم كفاح الحبيب، والذي يلقي فيه الضوء على آخر تطورات الشأن العراقي عبر تقارير مراسلي الإذاعة وتعليقات محللين ومراقبين سياسيين. فإلى ملف العراق الإخباري.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في ملف العراق الذي نتابع فيه أهم تطورات الشأن العراقي حسب ما أوردته وكالات الأنباء العالمية وما وافانا به مراسلونا في أماكن الأحداث. ومن بين هذه التطورات، مجلس الحكم يعلق اجتماعاته لمدة 2 إثر فشله في الاتفاق على النص النهائي لقانون إدارة الدولة. والرئيس الأمريكي يقول إن العراقيين يجرون نقاشا حرا وحماسيا لإعداد إطار جديد لحكم البلاد. ولكن قبل تفصيل فقرات ملف العراق، نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم لحضراتكم نشرة إخبارية موجزة. ذكر بيان لثلاثة أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي العراقي أن المجلس علق اجتماعاته لإقرار قانون إدارة الدولة لمدة 2 إثر إخفاقه مساء الجمعة في الاتفاق على النص النهائي لهذا الدستور المؤقت. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة فرانس برس للأنباء أن الأعضاء الثلاثة الموقعين على البيان هم محمد بحر العلوم الرئيس الدوري للمجلس، ومسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ومحسن عبد الحميد الذي تلى البيان. الوكالة نقلت عن البيان قوله: بعد أشهر من المناقشات توصل مجلس الحكم بالإجماع إلى سن قانون إدارة الدولة، وكان هناك توافق واسع بين أعضاء المجلس حول هذا القانون، وقد جرى في الأيام الماضية حوار بناء على قضية حساسة ومهمة، وفي العراق الديمقراطي الجديد ستتوفر فرص ثمينة لتبادل الآراء للتوصل إلى اتفاق. وختم البيان أن مجلس الحكم اتفق على تعليق جلساته لمدة 2 لاستكمال محادثاته حول هذه القضية على أن يستأنف اجتماعاته 2. صرح هوشيار محمود زيباري وزير الخارجية العراقي بأن مجلس الحكم سيعتبر أي هدايا قدمها نظام الرئيس السابق صدام حسين لعرب أو أجانب من أسرار الدولة العراقية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الوزير العراقي قوله في مقابلة مع صحيفة الأهرام القاهرية اليوم السبت: إن ما نشر عن كوبونات نفط قدمها نظام صدام لعرب وأجانب كهدية أو رشوة حقيقة واقعية 100%، وما نشر عنها صحيح على حد تعبيره. وأضاف قائلا: اطلعت على جميع القوائم، وهناك ما هو أخطر من كوبونات وهدايا ورشاوى وعمولات، ولكن نحن كساسة سنعتبرها من أسرار الدولة ولن نستغلها ضد أحد، ونعتبرها مقدمة من الدولة العراقية، ولن نقدم أحدا للمحاكمة لاستردادها بحسب ما نقل عنه. ولم يتطرق زيباري لما اعتبره أخطر من الكوبونات والهدايا والرشاوى والعمولات. ذكر أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الجمعة أن الوقت حان لإعادة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق في محاولة للإجابة للمرة الأخيرة على ما إذا كانت بغداد امتلكت مخزونات من الأسلحة غير التقليدية. وجاء في النبأ الذي بثته وكالة رويترز من نيويورك أن دبلوماسيين بالمجلس قالوا إن الولايات المتحدة وإسبانيا اعترضتا قائلتين إن من السابق لأوانه بحث هذا الأمر. السفير الروسي سيرجي لافروف صرح بأن دولا عديدة دعت إلى القيام بمراجعة لتفويض لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش آن موفيك لتمكينها من العودة للعراق لأول مرة منذ الحرب، وذلك خلال جلسة مغلقة عقدها المجلس لمناقشة أحدث تقرير ربع سنوي لهذه اللجنة. فيما قال جيمس كونينغهام نائب السفير الأمريكي لرويترز: لم نعالج القضية ولا نعتقد أن الوقت مناسب لتناولها بحسب ما نقل عنه. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إصابة 4 جنود بريطانيين بجروح عندما تعرضوا لهجوم أمس الجمعة أثناء قيامهم بدورية في قرية في جنوب العراق. وكالة رويترز نقلت عن ناطق باسم الوزارة: بإمكاننا التأكيد أن دوريات بريطانية تعرضت لإطلاق نار أثناء تجولها في قرية قلعة صالح في محافظة ميسان بحسب تعبيره. أخيرا، جدد الرئيس جورج دبليو بوش الإعراب عن ثقته بالعملية الديمقراطية في العراق رغم التأخير في إقرار قانون إدارة الدولة. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية اليوم السبت أن العراقيين يحققون تقدما كبيرا، وأعضاء مجلس الحكم يجرون نقاشا حرا لإعداد إطار جديد لحكم البلاد بحسب تعبير الرئيس الأمريكي. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة الموجزة من إذاعة العراق الحر في براغ، وهذه عودة إلى محاور الملف العراقي.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم ثانية مع ملف العراق، ونبدأ بمتابعة آخر المستجدات حول التوقيع على قانون إدارة الدولة، حيث أصدر مجلس الحكم في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بيانا على ما فيه تعليق اجتماعاته لإقرار ذلك القانون لمدة 2 إثر فشله مساء أمس الجمعة في الاتفاق على النص النهائي له. ووقع البيان 3 من أعضاء المجلس، هم محمد بحر العلوم الرئيس الدوري للمجلس، ومسعود بارزاني، ومحسن عبد الحميد الذي تلا البيان. وقال البيان إن مجلس الحكم وبعد أشهر من المناقشات توصل بالإجماع إلى سن قانون إدارة الدولة، وكان هناك توافق واسع بين أعضاء المجلس حول هذا القانون. وأضاف البيان قائلا إنه جرى في الأيام الماضية حوار بناء على قضية حساسة ومهمة، وفي العراق الديمقراطي الجديد ستتوفر فرص ثمينة لتبادل الآراء وللتوصل إلى اتفاق. وختم البيان إن مجلس الحكم اتفق على تعليق جلساته لمدة 2 لاستكمال محادثاته حول هذه القضية على أن يستأنف اجتماعاته يوم الاثنين. وكان المجلس قد فشل في إقرار قانون إدارة الدولة بسبب رفض بعض الأعضاء الشيعة الموافقة على إعطاء 3 محافظات أكثرية سكانها من الأكراد حق رفض الدستور الدائم في حال أعرب 3/3 سكان هذه المحافظات في استفتاء عن رفضهم نص الدستور الجديد المقرر التوصل إليه عام 2005. وقال حامد البياتي عضو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية إن أحدى نقاط الخلاف الرئيسية هي بند يتعلق بتنظيم استفتاء العام المقبل للتصديق على دستور دائم بمجرد أن تتم صياغته. وفي برلين قال فاروق عبد الله عبد الرحمن زعيم الجبهة التركمانية إننا نشهد في هذا الوقت عملية تكريد للشمال العراقي بشكل موازن لما يحدث من عملية تعريب للعراق، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى نشوب مشاكل سياسية. وأوضح عبد الرحمن قائلا إن الوضع صعب في شمال العراق، وقال إن التركمان يريدون السلام ويرغبون في أن تتوقف بعض الجماعات العرقية من تسليط الضغط عليهم، مضيفا إنه يشير إلى الكرد بشكل رئيس. هذا وأعرب عدد من أعضاء المجلس البلدي لمدينة بغداد عن ثقتهم في أن يتوصل مجلس الحكم في النهاية إلى توافق في الآراء. وقال عضو المجلس البلدي محمد باقر:
اختلافات بوجهات النظر دليل صحة ودليل الديمقراطية الموجودة بالعراق، إنه الناس تحكي رأيها بكل صراحة وما تخاف العواقب والنتائج. هاي بشرى خير للشعب العراقي من يكون اكو اختلاف وجهات النظر ويتقسمون برايهم، هي هاي الديمقراطيه اللي نعملها.
وقال العضو الاخر في المجلس البلدي لمدينه بغداد خالد عبد الحسين:
الدستور اكيد يوقع، صحيح اكو وجهات نظر مختلفه وكل محافظ طبعا عند وجهه نظر لانه من مسؤول احزاب مختلفه، فمساله طبيعيه انه يختلفون في الاراء، والمساله مساله وقت، يمكن باكر يمكن عقبه، ما تستغرب اسبوع في كل الاحوال.
أما علي حميد عضو المجلس البلدي فقال:
لا بالعكس، هو الوقت كان غير كافي، يعني طوهم مدة جدا قصيرة، وأحنا أنا على اطلاع أنه هاي الأيام المضت هم كانوا سهرانين لحد السادسة صباحا من أجل أن يلحقون على هذا الموضوع.
من جهة أخرى، قللت الإدارة الأمريكية من أهمية تأجيل التوقيع على دستور عراقي مؤقت بوصفه مشكلة فنية، وأوضحت أنها ما زالت تخطط لإعادة السيادة للعراقيين في 30 حزيران. سكوت ماكلينان المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي قال للصحفيين في كراوفورد بتكساس قرب مزرعة الرئيس جورج بوش عن هذا التأجيل، قال: أنتم ترون الديمقراطية تعمل، فالشيء المهم هو أن زعماء العراقيين قادرون على مناقشة هذه الأمور بحرية فيما بينهم والقيام بذلك علانية، مضيفا أنهم يعملون من أجل معالجة بعض الأمور الفنية. مستمعينا الأعزاء، مراسلنا في بغداد فلاح حسن استطلع ردود أفعال بعض الحركات السياسية العراقية بشأن عملية تأجيل التوقيع على قانون إدارة الدولة في التقرير التالي.
بعد مشاورات طويلة امتدت لساعات متأخرة من الليل، قرر مجلس الحكم الانتقالي تأجيل المصادقة على قانون إدارة الدولة إلى يوم الاثنين بسبب الوقوف عند مفاصل كانت من المفترض إنها قد حسمت خلال الجلسات السابقة على حد وصف مقربين في مجلس الحكم. ويخشى عدد من المحللين السياسيين هنا في العراق أن تمتد الخلافات حول بعض الفقرات من هذا القانون. إذاعة العراق الحر التقت بالسيد صلاح المدرس العضو الكردي المناوب في مجلس الحكم والسيد شاكر الدجيلي مسؤول العلاقات في الحزب الشيوعي العراقي للحديث حول هذا الموضوع، حيث بدأنا مع السيد صلاح المدرس وسألناه أولا. السيد صلاح المدرس العضو الكردي المناوب في مجلس الحكم، هل تعتقد خلافات اللحظة الأخيرة سيتم الاتفاق عليها يوم الاثنين وسيوقع قانون الدولة؟
إن شاء الله. في الواقع يا أخي فلاح، كل التوقعات كانت تميل إلى أن كل شيء أصبح معدا للتوقيع يوم أمس، لا سيما ونقاشات مستفيضة وحوارات بناءة قد جرت بين أعضاء مجلس الحكم، ولا بد أنها امتدت إلى امتدادات هؤلاء الأعضاء الكرام، غير أن ما حصل في اليوم المحدد لم يكن بالحسبان أبدا، رغم عدم حصول أمر جوهري سلبي مؤثر على العلاقات الوطنية. الكل وصل بقناعة إلى ما تم التوصل إليه، وكنا نتهيأ إلى وضع اللمسات الأخيرة فقط وليس أكثر من ذلك. حتى أنا شخصيا راجعت النص الأخير للقانون وثبتت عليه التصويبات اللغوية في النحو والإملاء العربيين، تاركنا الأمور السياسية لقادة الأحزاب وأهل الرأي في المجلس، غير شاك في أننا جميعا قد نسجنا شيئا جديدا ونصا واعدا لمستقبل العراق والعراقيين وعلاقاتهم المبنية وفق صور حضارية جديدة تضمن حقوق القوميات والأديان والطوائف المختلفة وتضمن حقوق الإنسان العراقي الجديد. أما وقد حصل بعض التباين في اللمسات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة وقد أحيل الموضوع إلى يوم الاثنين القادم، فإنني أميل إلى الاعتقاد وأرجو أن يكون اعتقادي صائبا بأن خلافات اللحظة الأخيرة لا تصمد أمام قوة إرادتنا خاصة، وأن هذه الخلافات سبق أن تم الاتفاق بشأنها تفصيليا.
سيد صلاح، وردت كلمة لا تصمد أمام إرادتنا، إرادة من تعني؟
الإرادة التي أعنيها هي إرادة العراقيين، فالعراقيون هم أصحاب المصلحة الحقيقيون في موضوع قانون الإدارة الجديد، فالعراقيون عانوا كثيرا.
سيد صلاح، سؤال أخير، هل أنت متفائل أم هكذا يجب أن يكون ويوقع الاتفاق؟
أنا متفائل وأيضا هكذا يجب أن يكون الوضع.
أما شاكر الدجيلي مسؤول العلاقات في الحزب الشيوعي العراقي فسألناه عن قراءته للمتغير الأخير الذي أحال دون توقيع هذا القانون.
الصيغة اللي تم التوصل إليها تم بالإجماع وبصيغة توافقية، وبالتالي يعني أشعر أنه لا مبرر حقيقة للعودة إلى هذه القضية، ولكن جوهر الإشارة إلى أننا بصدد إعداد وثيقة مهمة جدا ترسي أسس العراق الديمقراطي القائم على أساس دولة القانون فصل بين السلطات، وبالتالي لا أستغرب أن يكون هاجس الجميع هو مسعى لوضع اللمسات الأخيرة للتدقيق والإغناء ولتجنب إشكالات ممكن أن تحدث في هذه الفترة. وبالتالي أنا رغم كل ما يعني انثار حول هذا الموضوع أبقى متفائل بإمكانية أعضاء مجلس الحكومة وأحزابهم السياسية أن يتوصلون إلى حل يرضي كل الأطراف ويسمح بتوقيع هذه الوثيقة المهمة لسد الطريق على كل من لا يريد للعراق الخير والاستقرار ولمن يحاول عرقلة المواعيد المعدة لاستلام السيادة في 1 تموز من هذا العام. كل الاجتهادات والخلافات ينبغي أن متحول دون الاستفادة من هذه المواعيد وعدم تغييرها.
سيداتي سادتي، كان هذا حوارا مع السيد صلاح المدرس العضو الكردي المناوب في مجلس الحكم والسيد شاكر الدجيلي مسؤول العلاقات في الحزب الشيوعي العراقي في حوار حول قانون إدارة الدولة. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
حقوق الإنسان في العراق، تقارير ومقابلات ذات صلة بحقوق الإنسان العراقي، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي كل 2 من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش الإعراب عن ثقته بالعملية الديمقراطية في العراق رغم التأخير في إقرار قانون إدارة الدولة. وقال بوش في خطابه الإذاعي الأسبوعي إن العراقيين يحققون تقدما كبيرا، وأعضاء مجلس الحكم يجرون نقاشا حرا وحماسيا لإعداد إطار جديد لحكم البلاد. وقال إن هذا القانون الإداري الانتقالي سيحمي حقوق جميع العراقيين وسيدفع البلاد نحو مستقبل ديمقراطي. وأعرب بوش في خطابه عن الأسف للاعتداءات التي استهدفت كربلاء والعاصمة العراقية الثلاثاء الماضي وراح ضحيتها أكثر من 170 شخصا. وقال إن بعض القتلة الذين يقفون وراء هذه الهجمات هم من أنصار نظام صدام حسين السابق، والبعض الآخر من الإرهابيين الأجانب، وجميعهم مصممون على وقف التقدم الحاصل في مجال دفع العراق نحو الحرية والقضاء عليه. واعتبر الرئيس الأمريكي إن هذه الاعتداءات هي جزء من خطة فصلها المسؤول في تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي في رسالة كشفها الأمريكيون. وختم بوش قائلا إن استراتيجية هؤلاء القتلة ستفشل لا محال. وفي المحور الأمني، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن 4 جنود بريطانيين أصيبوا عندما تعرضوا لهجوم يوم أمس الجمعة أثناء قيامهم بدورية في قرية في جنوب العراق. وقال متحدث باسم الوزارة بإمكاننا تأكيد أن دوريات بريطانية تعرضت لإطلاق نار أثناء تجولها في قرية قلعة الساحل في محافظة ميسان. وردت الدورية على النيران بعد تعرضها لإطلاق نار من مدافع رشاشة ثقيلة وقذائف صاروخية. وقال المتحدث إن الجنود 4 الذين امتنع عن تحديد هوياتهم نقلوا إلى مستشفى عسكري قرب البصرة حيث يجري علاجهم من جروح لا تشكل خطرا على حياتهم. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا في البصرة حيدر زويدي.
أصيب 4 جنود بريطانيين بجروح في قضاء قلعة الصالح جنوب محافظة ميسان بعد أن حاولت قوة بريطانية نزع أسلحة منظمة بدر العاملة في قلعة صالح. وعلى أثر ذلك حدثت اشتباكات بين بعض العشائر العراقية من أبناء المنطقة والقوات البريطانية أسفرت عن مقتل 2 وإصابة 3 من المدنيين. القوات البريطانية حاصرت المنطقة لساعات طويلة وحلقت المروحيات في أجواء قلعة صالح، ولا زال التوتر سائدا في المنطقة حيث أكد لنا شهود عيان أن أجواء التوتر لا زالت مستمرة حتى ساعة إعداد هذا التقرير. هذا الحادث هو الحادث الأول من نوعه، حيث تعيش القوات البريطانية في الجنوب حالة من الهدوء والاستقرار منذ فترة طويلة. توتر الأجواء العامة في المنطقة انسحب صباح هذا اليوم إلى مدينة البصرة، حيث قامت القوات البريطانية بدوريات مكثفة ونصبت حواجز تفتيش في أكثر مناطق البصرة، وبدأت حالة الاستنفار واضحة في المدينة. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وفي كركوك ألقت الشرطة القبض على 2 من المشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة، فيما مطار المدينة يتعرض لقصف مدفعي. مراسلنا سوران داودي يوجز لنا الوضع الأمني هناك في التقرير التالي.
قال قائد الشرطة كركوك اللواء شيرك وشاك الحكيم أنهم ألقوا القبض على شخصين يشتبه في أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة، وقال إن المتهمين وحسب التحقيقات الأولية الجارية مرتبطون بجماعات في سوريا ويترددون عليهم كثيرا. وقال إن المتهمين هم عباس حسين عبد ومنعم صالح فرهود ومن أهالي كركوك. ومن ناحية أخرى، قصف مجهولون ليلة أمس بمدافع الهاون مطار كركوك الذي تتمركز فيه القوات الأمريكية، وقد أطلقوا 4 قنابل أخطأت 2 منها الهدف وسقطتا على دور المواطنين، والذي أدى إلى جرح مواطنين. كما استمرت القوات الأمريكية في كركوك بتفتيش مقرات الأحزاب بحثا عن الأسلحة غير المجازة من قبلهم، حيث أن الحد المسموح به هو 5 بنادق لكل مقر. كما أن القوات الأمريكية دخلت اليوم مستوصفا صحيا في حي رشيد آوى تسكنه عوائل كردية، وبدأت بالتفتيش وعثرت على 5 بنادق. يذكر أن مداهمة المقرات الحزبية في كركوك بدأت مع بروز التوتر بين الكردي والتركمان في الأسبوع الماضي. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
مستمعينا الأعزاء، يعود ملف أسلحة الدمار الشامل العراقية إلى دائرة الأحداث من جديد. فقد دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن موقفه أزاء الخطر الذي تمثله الأسلحة غير التقليدية، فيما أشار العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى أن الوقت قد حان لإعادة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق. حسين سعيد والتفاصيل.
حذر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير من الخطر القاتل الذي ينطوي عليه التهاون من شأن الإرهاب، وقال إن الحرب على الإرهاب قد تكون في بدايتها. وقال بلير الذي كان يتحدث أمام جمهور دائرته الانتخابية إن الخطر الحقيقي لا يتهدد سمعة أي سياسي فرد، بل يتهدد بلادنا إذا تجاهلنا الآن هذا الخطر الذي تمثله الأسلحة غير التقليدية. وقال رئيس الوزراء إن تقديره قبل الحرب والآن هو أنه لا يمكن تجاهل خطر وقوع أسلحة غير مشروعة في أيدي دول مارقة، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارا مماثلا في المستقبل عند الضرورة. وأضاف إن حرب العراق لم يكن من شأنها أن تحول دون مضاعفة جهود الإرهابيين. من جهة أخرى، شارك كبير مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة هانس بليكس في الجدل حول الحرب، قائلا في تصريح صحفي نشر في لندن إن قرارات الأمم المتحدة السابقة لا تقدم أساسا قانونيا لشن الحرب. إلى ذلك أشار العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى أن الوقت قد حان لإعادة مفتشي الأمم المتحدة إلى العراق في محاولة للإجابة للمرة الأخيرة على ما إذا كانت بغداد امتلكت مخزونات من الأسلحة غير التقليدية. لكن دبلوماسيين في المجلس قالوا إن الولايات المتحدة وإسبانيا اعترضتا قائلتين إنه من السابق لأوانه بحث هذا الأمر. وقال السفير الروسي سيرجي لافروف للصحفيين إن دولا كثيرة دعت إلى القيام بمراجعة لتفويض لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش يون موفيك لتمكينها من العودة إلى العراق لأول مرة منذ الحرب، وذلك خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن لمناقشة أحدث تقرير ربع سنوي للجنة. وأضاف لافروف قائلا نريد التأكد من أن تهديد الأسلحة العراقية قد انتهى، لكن عددا من الوفود قالت إن هذا الأمر ما زال سابقا لأوانه. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن جيمس كونينغهام نائب السفير الأمريكي قوله: لم نعالج القضية ولا نعتقد أن الوقت مناسب لتناولها. في غضون ذلك كشف مفتشو الأسلحة في العراق عن العثور على أدلة تثبت مساعدة خبراء روس ومن دول أخرى العراق في برامجه التسليحية، بيد أنه لم يتضح مدى تورط حكومات تلك الدول. وقد بدأت الحكومة الأمريكية في جمع المعلومات المتعلقة بهذا الشأن لتقديمها إلى حكومات كل من روسيا وأوكرانيا وصربيا وبيلاروس. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم إن الخبرات في مجال تطوير الصواريخ العراقية وربما قدمت إلى العراق بصورة فردية ودون علم الحكومات المعنية. وأضاف المسؤولون إن المساعدات أيا كان نوعها تعد خرقا للقرارات الدولية التي فرضت حظرا على تقديم المساعدات العسكرية إلى نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. هذا ولم يكشف المسؤولون عن طبيعة الأدلة أو نوعية المساعدات التقنية التي قدمت إلى العراق.
أفادت مصادر في وزارة المالية الأردنية أن مفاوضات غير معلنة تجري حاليا مع مسؤولين في مجلس الحكم في العراق لتسوية قضية الأموال العراقية المدعى في البنوك والمؤسسات المالية الأردنية. مراسلنا في عمان حازم بيضين يلقي الضوء على ما يجري من مستجدات حول هذه القضية.
أزمة صامتة بين عمان وبغداد تثيرها قضية الأموال السرية التي تقول الحكومة العراقية إنها موجودة في بنوك ومؤسسات مالية أردنية، بينما تنكرها الحكومة الأردنية. وتقول مصادر مطلعة في وزارة المالية إن بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي الذين يتطلعون لعلاقات إيجابية مع الأردن طلبوا تشكيل لجنة ثنائية للبحث عن تلك الأموال ليتم بعد ذلك تطبيع العلاقات الثنائية بشكل يرسخ قواعد للتعاون المشترك. وفي هذا الإطار تقول المصادر إن عددا من السياسيين العراقيين زاروا عمان خلال الأسبوع الماضي للتوسط، كما أن وزارة المالية العراقية أرسلت مذكرة رسمية بهذا الخصوص تشير لقناعتها بأن الاتفاق المؤقت حول محاصصة أموال العراق الرسمية المعترف بها في الأردن يجب أن يعقبه اتفاق على الأموال السرية. وتقول تلك المصادر إن عضو مجلس الحكم عدنان الباتشي أرسل شخصين مقربين منه إلى عمان ليقترحا البحث في ملف تلك الأموال ليتمكن مع مؤيدين لنهجه داخل المجلس من تطويق بعض المحاولات الرامية للتأثير على المصالح الأردنية في العراق، والتي نجحت في إعاقة عقود لشركات أردنية في مجالات الأدوية والخدمات. ولمحت تلك المصادر أن هذا النهج يقوده عضو المجلس الدكتور أحمد الشلبي. وجدير بالذكر أن الحكومة الأردنية أبلغت بغداد رسميا أن الحديث عن أرصدة سرية عراقية في الأردن مبالغ فيه، وأن قوانين الشرعية الدولية التي طبقت في الأردن على الأرصدة العراقية الرسمية لا تشمل أموالا مسجلة بأسماء الأشخاص، كما أن البنك المركزي الأردني أعلن أنه لا يستطيع مراقبة أو تجميد أرصدة مسجلة بأسماء الأفراد لأن القوانين الأردنية لا تسمح بذلك إلا بموجب قرارات قضائية حاسمة وفي قضايا محددة كتنازع الورثة أو الشركاء. ومعروف أن لجنة أردنية عراقية مشتركة كانت حسمت الخلافة حول مبلغ يتجاوز النصف مليار دولار كانت مسجلة باسم الحكومة العراقية السابقة، حيث تم الاتفاق على تجميد هذا المبلغ لتسديد مستحقات التجار والموردين الأردنيين الذين كانوا يتعاملون تجاريا مع تلك الحكومة في إطار الاتفاق التجاري الذي كان معمولا به بين البلدين. غير أن هؤلاء التجار يقولون إن ديونهم على الحكومة العراقية تتجاوز المليار دولار. رد عمان هذا يؤكد أن الأزمة ستستمر، ذلك أن الأردن ينفي وجود أموال سرية فيما تصر بعض الشخصيات في مجلس الحكم على وجودها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
إذاعة العراق الحر في براغ. عراقيون في المهجر، متابعة لشؤون وشجون العراقيين خارج وطنهم عبر التقارير. مراسلي إذاعة العراق الحر في العواصم يأتيكم كل أحد.
قال أحمد الشلبي عضو مجلس الحكم إنه سئم من الإنحاء باللائمة عليه في تضليل الولايات المتحدة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية، ووجه بدلا من ذلك إصبع الاتهام إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج 60 دقيقة الذي ستبثه شبكة CBS التلفزيونية الأمريكية يوم غد الأحد. ويقول تشلبي إنه كان يتعين على وكالة المخابرات الأمريكية أن تقوم بتحليل أفضل للمعلومات التي تلقتها من المنشقين الذين كان يوجههم، مضيفا إن هذا موقف سخيف. وأوضح تشلبي إن وكالة المخابرات الأمريكية كانت تعرف أن المنشقين يمكن أن يكونوا متحيزين، وأنه حتى الصحافة كانت تقول إن لدى المنشقين دوافع شخصية ولا تصدقوهم. وقال تشلبي متشككا: الآن تقولون لي إنه على الرغم من كل هذه الأدلة العلنية تأخذ الحكومة الأمريكية كلامنا دون التأكد من الناس، وإن رجال المخابرات الذين يفترض أن يؤدوا مهمة أفضل لبلادهم ولحكومتهم لم يقوموا بمثل هذه المهمة على نحو طيب. أما الآن مستمعينا الأعزاء فنبتعد قليلا عن السياسة وإليكم هذا الخبر المؤسف، حيث توفي أمس في بغداد الفنان التشكيلي الكبير شاكر حسن آل سعيد، أحد مؤسسي جماعة بغداد للفن الحديث ومنظر جماعة البعد الواحد، عن عمر يناهز 78 عاما. ولد آل سعيد في السماوة عام 1926، ودرس علم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة بغداد، وأكمل دراسته الحرة في معهد البوزار بباريس. وحصل آل سعيد على مجموعة من الجوائز الفنية المحلية والعالمية، أبرزها جائزة مهرجان بغداد الفني العالمي للفن التشكيلي، وشهادات من معارض عالمية كبينال البندقية وترينال الهند، وكان آخرها جائزة بينال الشارقة. يعد الراحل شاكر حسن آل سعيد من الفنانين الأوائل الذين استلهموا الحرف العربي، وأسس عبر كتاباته النقدية وأبحاثه الإبداعية ومنجزاته المتحققة في الرسم اتجاها يعتمد لا تشخيصية ارتكازا مثيرا في العمل الفني. وبرحيل آل سعيد تفقد الحركة الفنية أبرز أعمدتها المعاصرة. مستمعينا الأعزاء، استعرضنا وإياكم أهم تطورات الحدث العراقي في ملف العراق. شكرا لمتابعتكم، ولكم منا أنا كفاح الحبيب معد ومقدم ملف العراق، ومن المخرجة هيلم مهران أجمل التحيات.
كنتم مع كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري اليومي الذي تضمن عرضا لمستجدات الحدث العراقي. وهناك المزيد من التقارير والتحليلات عن الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ زعلان من هالزعل والزعل كرهت هلال، زعلان من هالزعل والزعل كرهت هلال. عيني قلب بدوا قلب قلب عيني قلب، ليش ماشي وحدك بالدرب؟ زعلان من هالزعل والزعل كرهت هلال. عيني قلب بدوا قلب
مستمعينا الأعزاء، أجدد لكم التحية، وهذا تذكير بالبرامج الأسبوعية التي ستستمعون إليها ضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر في براغ ليوم السبت. موزايك من إعداد وتقديم بركان الشكرتشي، والعراق في دور الفكر والنشر الذي يعده ويقدمه أيادي الجيلاني، كما ستلتقون فالح الدراجي في برنامجه مواويل وشعر. إضافة إلى حلقة معادة من مقهى الإنترنت، إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير. كما يستضيفنا عماد جاسم في حلقة جديدة من برنامجه المشهد الرياضي، إضافة إلى مجموعة من التقارير والمتابعات التي أعدها محررو الإذاعة ومراسلوها. مستمعين الكرام، والآن حان موعد جولتنا اليومية على الصحافة، فإلى أياد الجيلاني وقراءة في صحف السبت.
مستمعين الكرام، ضمن جولتنا اليومية على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية. أعد العرض ويقدمه إياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف. خبراء يعلنون روسيا ساعدت في تطوير برنامج الصواريخ العراقي. إصابة 4 جنود بريطانيين في هجوم بجنوب العراق. التشلبي يصرح لوموا المخابرات الأمريكية ولا تلوموني على أسلحة الدمار. اعتراض شيعي على فيتو كردي يؤخر توقيع الدستور، والسيستاني يدعو السنة إلى التبرؤ من المتشددين. سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الخليج الإماراتية مقال رأي للكاتب الدكتور عصام نعمان بعنوان سؤال كربلائي، هل الفاعل غير المستفيد؟ يؤكد فيه بأن في جرائم كربلاء الفاعل مجهول والمستفيد معلوم، وحتى لو أصدرت جهة ما بيانا تعلن فيه مسؤوليتها عن الجريمة المدوية أو ألقي القبض على الفاعل بالجرم المشهود، يبقى السؤال قائما، هل الفاعل أصيل أم وكيل؟ ويمضي الكاتب إلى أن إسرائيل لها مصلحة أكيدة ومباشرة في تجزئة المنطقة وتحويلها إلى فسيفساء من الدويلات المبنية على أسس إثنية وطائفية ومذهبية وقبلية. بذلك تكون لإسرائيل حدود آمنة وجيران ضعفاء غير قادرين على تشكيل قوة إقليمية لموازنتها ومنافستها وردعها. كما يعتبر الكاتب أن أمريكا تستفيد هي الأخرى من تقسيم العراق وتفتيت دول المنطقة، فذلك يساعدها على بسط هيمنتها الإمبراطورية وسيطرتها المنفردة على منابع النفط والغاز وخطوط تدفقهما إلى الغرب. مستمعين الكرام، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
يقول الدكتور سامي خليفة في صحيفة الرأي العام، مع تزايد الأحداث الدامية في العراق والتي راح ضحيتها مئات الأبرياء من الشعب العراقي، منهم علماء ومثقفون ومفكرون وأئمة مساجد، وانتهاك لحرمات الأماكن المقدسة من مساجد ومراكز وحسينيات، نتساءل كيف يمكن أن يبني الشعب العراقي حائض صد يجنب تلك الأحداث الدامية ويبعده عن الوقوع في الفتنة الداخلية. كل الدلائل تشير، وعلى حد قول الكاتب، إن المستهدف الأول هو الوحدة بين أبناء العراق، خصوصا وأن انقسام المجتمع هناك إلى فئات قومية وعرقية ومذهبية وعشائرية يشكل في مجمله نسيجا متآلفا متحدا منذ مئات السنين، وما إظهار حالتي الوحدة واللحمة في أحلى صورها بعد سقوط نظام حكم البعث البائد إلا دليل على ذلك. وبالتالي لا يمكن للأعداء المحتلين أن يروا طريقا لاستمرار وجودهم داخل العراق سوى من خلال خلخلة هذه اللحمة وزعزعة تلك الوحدة. يضيف الكاتب، من هنا فإن الشعب العراقي لا يحتاج أن يربي ثقافة التآخي بين طوائفه وأديانه وأعراقه لأنه جزء من تراثه، بل عليه أن يفكر في الكيفية التي يستطيع من خلالها أن يواجه من يريد النيل من هذا التراث. وهنا تبرز وظيفة كل الاتجاهات السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية في تعزيز ثقافة الوحدة التي بدأت المؤامرة تحاك ضدها، فعليها اليوم أن تميز بين ثقافة المقاومة للمحتل، وهو أمر مشروع ومهم وحق طبيعي لاسترجاع السيادة، وبين الإرهاب الدموي البغيض. يختم الكاتب في صحيفة الرأي العام. ويتساءل الدكتور عايد المناع في صحيفة الوطن الكويتية، من هو العقل المدبر لجريمتي مسجد الكاظمية وكربلاء؟ وهل يعقل أن يكون مرتكب إحدى أو كلتا هاتين الجريمتين مسلما؟ وإذا لم يكن كذلك فهل يستبعد احتمال قيام مخابرات أجنبية وتحديدا صهيونية في ارتكاب جريمة قتل جماعي؟ يتابع الكاتب: لم يتم التأكيد حتى الآن من شخصية مرتكب أو مرتكبي جريمتي بغداد وكربلاء، لكن المؤكد أن ما حدث ليس أمرا عاديا بل هو جريمة كبرى، ويشير توحيد وتوقيت وتحديد المذهب المستهدف إلى أن العقل الجهنمي المدبر للجريمتين هو عقل واحد. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي ختام جولتنا هذه على الصحافة العربية، أدعوكم مستمعين الكرام إلى متابعة بقية فقرات برامجنا لهذه الساعة من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم ثانية. بركان الشكرتي من بغداد تستضيفكم في آخر حلقة من حلقات برنامجها الأسبوعي موزايك، والمكرسة لمشاركة المرأة في نشاطات دوائر الدولة ومؤسساتها المختلفة.
موزايك. موزايك برنامج أسبوعي تعده وتقدمه بركان الشكرجي.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا. شهدت فترة ما بعد سقوط النظام السابق تنامي مستوى مشاركة المرأة العراقية في مجالات ثقافية وسياسية ومهنية عدة، من خلال مشاركتها في مؤتمرات نسوية وندوات ونشاطات مختلفة أخرى. ومؤخرا تم إشراك المرأة في مناصب مرموقة في الدولة كمجلس الحكم وفي الوزارات كوكلاء للعديد منها، كوزارة الخارجية والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها. ففي وزارة الثقافة مثلا تم اختيار ميسون الدملوجي كوكيل الوزارة، وهي معنا الآن.
ست ميسون، بالبداية نرحب بك ببرنامج موزايك، وبنفس الوقت نهنيك على شغل هذا المنصب الجديد ونتمنى لك الموفقية إن شاء الله.
شكرا جزيلا، وإن شاء الله الموفقية لكل الشعب العراقي وللعراق، وإن شاء الله يكون ازدهار وخير للجميع.
الحقيقة احنا اليوم حبينا ندردش معك، نستضيفك وانت واحدة من اللواتي تم اختيارهم لشغل هذه المناصب المهمة، خصوصا كونك امرأة. لكن في البداية خبرين عن شعورك، عن احساسك وانت تسلمين هذا المنصب، هذه المسؤولية الجديدة التي ألقيت على عاتقك.
انا بديت بالعمل قبل شهرين، وصدر امر خاص من مجلس الحكم، او بالاحرى رسالة من مجلس الحكومة تخولني بسبب حاجة السيد وزير الثقافة إلى عملي. شعوري حقيقة أن هناك واجب كبير يجب أن يؤدي المخلصين من العراقيين. هناك مهمة شاقة، ونحن نمر بأيام صعبة، أيام انقلاب شامل لكل المفاهيم، للمجتمع وللدولة، وهي مرحلة حرجة وصعبة، بس إن شاء الله نجتازها، تصير سوالف مثل ما يقولون، وتصير يكون مستقبل مشرق.
لكن ست ميسون، ذكرتي لي تم استدعائك لأنه السيد وزير الثقافة كان بحاجة لمساعدة. من الملفت للنظر بأن تقريبا جميع اللواتي تم اختيارهم ما زلنا ينتظرنا، وأنت الوحيدة التي باشرتي بالعمل، لماذا؟
أنا أعمل بقضية الثقافة العراقية منذ أكثر من 20 سنة في المهجر. يعني مثلا كنت عضو مؤسسة في جمعية الفنانين التشكيليين، وعضو مؤسسة في استوديو المسرح، ومشتغلة بجالر الكوفة المعروف للدكتور محمد مكية، ومع رفعت الشادرشي، ويعني معروفة في هذا المضمار. وأبديت استعدادي للسيد الوزير، وهو كان بحاجة بوقتها، يعني ما زال الوزارة تحتاج إلى الكثير من العمل وتضافر الجهود، فهو طلب من مجلس الحكم وحصل على الموافقة وبديت بالعمل.
هل نستنتج من هذا بأن وزارة الثقافة لها نشاط مميز؟
والله كل الوزارات كل وزارة لها نشاطها المميز بالتأكيد، يعني كل لازم تضافر الجهود من أجل بناء البلد من جديد.
كنت في الخارج واشتركتي، فذكرتي بالنسبة لقاعة الكوفة اللي معروفة في لندن وهي ملتقى المثقفين، أنت التقيت بالعراقيين هناك وأنت الآن في العراق، يعني هل أحسستي بفرق حقيقي؟ هل أحسستي بمسألة عراقي الخارج والداخل؟
والله أنا شخصيا لم أحس بها، وأقولها بكل صراحة لم ألقى غير الترحيب والدفء يعني الحقيقة من اللي يعرفهم واللي ما أعرفهم من الموجودين داخل العراق، وأقولها صراحة أنا محظوظة من هالجانب. لكن أسمع أن هناك امتعاض من قضية الخارج والداخل، وأنا رأيي أنه الخارج بحاجة إلى أن يتواصلوا مع الداخل، والداخل بحاجة إلى أن يتواصلوا مع الخارج. يعني حقيقة مشكلة العراقيين صحيح هناك نقص في الكهرباء ونقص في الأمن ونقص، لكن العراقيين أيضا محتاجين إلى الهواء النقي النظيف، محتاجين إلى الاطلاع على ما يحدث. أنا أتمنى كل العراقيين يجولون العالم كله، لأنه يعني الأشياء اللي توقف العراق على الأقل لمدة 12 سنة عن محيط العربي والإسلامي والعالمي، وهذا الشيء ما معقول. إحنا امتداد، هناك عطش، هناك رغبة في التعرف إلى ما يجري في العالم، يعني من غير المعقول أن نمنعهم بحجة الداخل والخارج. أعتقد أن يعني جزء لا بأس من هذه القضية مفتعل حقيقة.
أنت كنت في الخارج، هل هذا يعني يضفي شيء معين على عملك أو أضفى شيء معين على عملك، خططك المستقبلية عند تسلمك هذه المسؤولية؟
بالتأكيد، أنا يعني من ناحية التقنيات واستخدام الكمبيوتر والإنترنت وإلى آخره، من ناحية العلاقات العراقيين، وهناك كفاءات عظيمة موجودة خارج العراق من كل النواحي، وكذلك الأجنبية العالمية المهتمة، هذه الجسر عملية التواصل. أنا برأيي يعني وجودي بالخارج لسنوات طويلة يعني كان لها دور، وإن شاء الله أقدر أسخرها وأضيفها لخدمة هذه الوزارة.
كيف؟ تكلمينا بشكل أكثر تفصيل عن هذه المسألة، كيف ستستطيعين مثلا هذه الكوادر العراقية اللي موجودة في الخارج جذبهم يعني بطريقة أو بأخرى، أو حتى هذا الانفتاح على الدول الأخرى؟ هل بدأتم العمل مثلا؟
نعم، بدأنا العمل. هناك سيكون مؤتمر لليونسكو إن شاء الله في الشهر الرابع بعد التاريخ لم يحدد، لدراسة السياسة الثقافية المستقبلية للعراق، ولقد شملنا الأكثرية راح سوف يكونون من الداخل، لكن عدد لا بأس به من المثقفين العراقيين في الخارج. وهذه من ناحية، من ناحية أخرى في هذا الزمن، زمن العولمة والانفتاح على العالم، هناك إيجابيات بها القضية وسلبيات. نحن العراق بسبب النسبة العالية من العراقيين موجودين في الخارج مهيئين للعولمة، احنا يعني يجب أن نستخدم هذا لكي ما تكون العولمة يعني داء يسلط علينا، بينما احنا نقدر نسيطر عليها بسبب وجودنا احنا خارج العراق. تفهمين قصدي؟ نستفيد منها لمصلحتنا.
لكن هذا يعني هاي المسألة أثارت الكثير من الجدل. صحيح، عندما يدخل العلم والتكنولوجيا، عندما تدخل هذه العوامل من الخارج تفرض علينا بطريقة أو بأخرى.
لا، لن تفرض علينا ما دام هناك كوادرنا موجودة منتشرة في جميع أنحاء العالم.
يعني أنت حذرين
المؤسسة. بالتأكيد يجب أن نكون حذرين، يعني إحنا نخاف من الشركات العملاقة أن تجي وتسيطر علينا وإحنا نقعد، لكن إذا كنا إحنا جزء من هذا، وهذا موجود، يعني أنا مثلا في بريطانيا أو حتى في أمريكا أشك أن هناك مؤسسة كبيرة في أي مكان ليس يعني خالية من عناصر عراقية، إذا كانت صناعية أو تجارية أو علمية، في المستشفيات، في المعامل، في كل مكان، معامل الأدوية خصوصا، فهذه يجب أن يعني نستفيد منها، نسخرها لمصلحة بلدنا، لبناء بلدنا، هذه إذا قدرنا نتصرف بذكاء.
قضية المرأة، كيف تخدمين هذه القضية من خلال عملك؟ يعني هل تستطيع أن تفعلي ذلك؟
احنا انا يعني فخورة بأني كنت عضو مؤسس ثم انتخبت رئيسة لتجمع نسوي داخل العراق اسمه التجمع النساء العراقي المستقل، وربما هو أول تجمع شكل بعد سقوط النظام السابق، ما عدا التجمعات اللي كانت موجودة في كردستان سابقا والتاريخية يعني القديمة الموجودة. واستطعنا أن نقيم شبكة اتصالات ما بعد بقية التجمعات النسوية، ونحن الآن جزء من المشروع المجلس الأعلى للمرأة العراقية الذي يحاول أن يجمع جميع التجمعات في إطار أو في خيمة، وأيضا من المشروع العراقي وومنز نتورك الشبكة العراقية للنساء، واللجنة الاستشارية للنساء التي بادت بها السيدة نسرين برواري وزيرة الأشغال، وشاركنا في افتكر في جميع المؤتمرات النسوية اللي قيمت في العراق، وكان لنا دور فعال في صياغة المقررات هذه المؤتمرات والطروحات والنقاشات الفكرية اللي دارت. وكذلك قمنا بمبادرة دعوة النساء لمقابلة السيد الأخضر الإبراهيمي، فاحنا فعالين جدا في العمل، وصار عندنا في فروع في مختلف انحاء العراق، عندنا الان في النجف وفي كربلاء وفي الناصرية وفي الكوت وفي البصرة وفي العمارة وفي الفلوجة، وهذه اللي أذكرها أفتكر هناك واحدة أو اثنين أخرى، حاطين القضية النسوية في أولويات العمل حتى بالوزارة، نتعاون من أجل ما يسمى بالجندر مينستريمينج أو الإدماج، وهذا أحد مقترحات مؤتمر بيجينج سنة 95 التثقيف بأهمية دور المرأة ومشاركتها وإلى آخره.
لكن ما هو رأي العنصر النسوي في وزارة الثقافة؟ هل هن مع هذا التغيير؟
طبعا هو شيء جديد بالنسبة للعراقيين، ولا هو أكو كان سابقا لكنه ما منتشر بشكل واسع بالعراق، لكن حاليا يعني هي خطوة جيدة وممتازة، بنحسب أن المرأة أخذت دورها بالعراق وتشارك مع الرجل في بناء عراقنا الجديد.
هل صعبة هذه المسألة تعتقدين؟
والله هي بالنسبة أكيد مهمة صعبة أكيد بالنسبة للمرأة، لكن إن شاء الله يعني نكون مثل ما نقول تحسن ظن الجميع في إداء مهمتها بالنسبة للمرأة، يعني إن شاء الله
دعميها؟
أكيد أكيد.
جدا سعيدة بأنه المرأة أخذت منصب وكيلة الوزير، هذا يسعدنا ويفرحنا، يعني كثر من معنوياتنا كإحنا كنساء عراقيات انظلمنا في عهد بائد، وممكن هاي فت خطوة كبيرة تقدمنا نحو الأكبر.
سعيدة أنت بهذا التغيير؟
طبعا سعيدة جدا، أدعم المرأة العراقية، يعني أدعمها أنه أوقف بجانبها إيد بإيد، عمل اللي نتقدم إليه نتكاتف بهذا الشيء، ندعم المرأة العراقية.
ماذا عن الرجال؟ عندهم استعداد أن يتعاملون مع امرأة؟ أنت الآن امرأة عاملة.
يتعاونون، أكو إيجابيات وأكو سلبيات.
سلبية واحدة على سبيل المثال.
طبعا إن تكون المرأة متتكاتف ويا امرأة ويكون عنصر نسوي أكثر ضد الرجال نفوز إحنا النسوان.
معروفة المرأة بأسرارها، معروفة فعلا هي قوية.
أي طبعا المرأة قوية.
مسألة تعيين وكيل وزير امرأة يعني أنطتك دفع للمطالبة بحقوقك؟
إن شاء الله دا أقدم هذا للسيدة الوكيلة على مود أخذ حقي، لأن أني في العهد البائد انظلمت بهذا العهد من قبل عناصر كانت خادمة للجنة الحزبية والعهد العهد البائد. هسه أني أمام حرية ديمقراطية، أتمنى هذا الشيء أنه يوصل للوكيلة، ودا أوصل لها أنه أني هاي المرأة اللي 24 سنة خدمة وذو خبرة حسابية أنه ركنت ها ومدى ألقي المكان الوظيفي اللي أستحقه.
هل التقيتي بالوكيلة؟ هل هناك صعوبة بأن تلتقي بها وتتحدثي عن هذه المشاكل معها؟
لم يوجد أي صعوبة في التقائي بالوكيلة، ولكن شغال عملها وكثرة أعمالها، وإن شاء الله أنا مقررة يعني هسه حاليا رحت لمكتبها، بس مع الأسف عدت اجتماع ويا السيد الوزير، وهي تستقبل أي بابها مفتوح لأي امرأة أو لأي رجل تأخذ برأيه.
ندى أشكرك، أشكرك جزيل الشكر. اسمك لو سمحتي بالبداية؟
أنا تغريد إسماعيل.
تغريد، أنت يعني جالسة على ركن من الغرفة وفي بعض الأحيان تبدين بعض الملاحظات، نريد نسمعها بشكل مباشر من عندك.
يعني صح جدتي وكيلة مرأة على عيني وراسي، شنو متغير؟ الوكيلة جدتي امرأة
مو؟
نعم. بس نتمنى تكون هاي البداية يعني إلها شيء إلها نتيجة. هي لحد الآن ما قدمت
تحدثتم
إيه اليوم أو باشر حتدخل تقدم اعتراضها. نتمنى أكون نتيجة. لأن وين نروح؟ ننزل جوا رموز النظام السابق؟ ما لح ينطوها ما ينطوها حقها.
بارقة أمل تلوح في الأفق. ومع سيدة أخرى حاصلة على دكتوراه في الرياضيات التطبيقية وتم اختيارها لشغل منصب وكيل وزارة العلوم والتكنولوجيا المستحدثة، وهي الدكتورة أسماء الشبوط.
نعم، أنا أستاذة في كلية العلوم جامعة النهرين قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب.
هذا القسم هو قسم يعني علمي بحت؟
نعم، قسم علمي بحت يهتم بتدريس الرياضيات في قسم الرياضيات نفسه ويعطي دروس الرياضيات لبقية أقسام الجامعة.
دكتورة، كم أمضيتي من الوقت وأنت تعملين في هذا المجال؟
أنا أستاذة في جامعة النهرين منذ 1990 وتركت العمل سنة 1999 بعد أن أجبرت على أما الانتساب إلى حزب البعث السابق أو ترك الجامعة، وقد اخترت الخيار الثاني وحصلت على فرصة عمل في ليبيا. عملت أستاذة في كلية العلوم قسم الرياضيات جامعة غاريونس في بنغازي، وثم بعد سقوط النظام رجعت إلى بغداد وأعيد تعييني في نفس الجامعة وفي نفس القسم.
أنت تدرسين كل هذه المدة هذه المادة أيضا في ليبيا، يعني هل وجدتي صعوبة في تدريس هذا القسم اللي يعتبر علمي بحت وقد يعني يخيل لنا للوهلة الأولى قسم للرجال؟
مادة الرياضيات مادة تصعب على كثيرين، ولكن من يعني يحبها ويدخل في مجالها يستهوي الموضوع، وأعتقد يعني بقناعتي الشخصية أنه لا يستمر في هذا الموضوع إلا من يحبه ويستذوقه. وأنا حقيقة كنت يعني عندما دخلت يعني في بداياتي عندما دخلت كلية العلوم قسم الرياضيات كنت من المتفوقات، وكان باستطاعتي أدخل أي فرع يعني أحب أو أريده، ولكني لحبي للرياضيات دخلت هذا الفرع واستمريت به.
دكتورة أسماء، يعني هذا المجال العلمي وكل هذه السنين من الخبرة فيه، أنت الآن تدخلين إلى عالم آخر، عالم السياسة.
نعم،
كيف تشعرين؟ كيف تحسين؟ ما الذي دفعك أصلاً لخوض هذه التجربة؟
أنا أصلاً يعني منذ زمن النظام السابق أهتم بالقضايا السياسية، خصوصاً القضايا اللي تهم بلدنا، متابعة للأحداث السياسية، ولست بعيدة عن هذا الموضوع. وكذلك كنت أهتم بقضايا المرأة العراقية التي دفعت ثمناً باهظاً في ظل النظام السابق، في وعانت من دكتاتورية هذا النظام، وعانت من ظلمه، تعرضت للكثير من الظلم الذي وقع عليها، غيبت في السجون، تعرضت للتصفية الجسدية، للضياع، للتشريد، عانت من أجل لقمة العيش لإعالة أفراد عائلتها. الآن طول ما اجت الفرصة بيد المرأة يجب أن تستغلها المرأة. أكيد أنا سعيدة بالمرحلة الانتقالية الجديدة اللي نمر بيها، فإحنا نطمح أنه المرأة تأخذ فرصتها أكثر. أريد من يسمع، أريد أحد يوصل صوت المرأة ويسمعها، وأكو من يسمع لها ويستجيب لها ويقدر المعاناة اللي هي مرت بيها. هو ما حد ينطيها حقها إذا ما هي تطالب بي وتلح وتدافع عن آرائها وأفكارها. هنالك كثير من المشاكل يجب أن نجد لها حل، بناء الأسرة، مشاكل عنوسة، كثير من النساء غير متزوجات، كثير من النساء من حالة فقدان العمل، فقدان القدرة على العيش، هنالك نساء أرامل، مطلقات، هنالك نساء بدون سكن، بدون إعانة.
إلى هنا أعزائي تنتهي حلقة